وتسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم المجتهد وتعريف الاجتهاد، فما تعريفه في الاصطلاح؟ ما محسن، قلنا وهو مشروع، والذي يدل على شرعيته يحكم بذوى عدل منكم أن يجتهدون في المثل. وأيضا ما أحسن، وذكر له الشنقيطي رحمه الله شروطا أربعة، شروط المجتهد. ها، إحاطته بأدلة الأحكام. نعم. الشرط الثاني، أحسن. الشرط الثالث، نعم صحيح الحديث من سقيمة. الشرط الرابع، أن يكون عنده معرفة بالقدر الكافي من اللغة. الشرط الخامس، ذكره. ذكرنا شرطا مهما. نعم. وأيضا أيكون نعم متصورا للنازلة التي تنزل محيطا بها، مدركا لها إدراكا صحيحا. ثم أخذنا مسألة في تجزؤ الاجتهاد. ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ في باب من أبواب الدين، هل هذا جائز؟ جائز، لا مانع منه عند أكثر العلماء. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو أن يجتهد؟ نعم كان يجتهد مثل كما ورد في أسارى بدر، اجتهد في حكمهم واستشار بعض الصحابة. قلنا واجمع العلماء أنه لا يقر على الخطأ. هل كل مجتهد مصيب؟ أما من حيث فعل الاجتهاد فكل مجتهد مصيب حيث اجتهد، حيث إصابة الحق فليس كذلك، فقد يصيب وقد لا يصيب. مسائل كثيرة ذكرها، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. قال رحمه الله: التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، فقلده كذا وكذا، أي وضعه في عنقه قلادة. ويستعمل في تفويض الأمر إلى شخص، نعم يقال قلد أمرك فلانا، أي فوضه فيه ووكله به، ويقول أنا قد قلدت أمري فلانا، أي فوضته به، فوضت الأمر إليه. قال: كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة. هذا الأمر الأول بمعنى وضع القلادة في العنق. ومنه، أي من الاستعمال الثاني، فذكر المعنيين ثم ذكر المثالين. المعنيين في اللغة، معنى الأول وضع القلادة في العنق، والمعنى الثاني تفويض الأمر إلى شخص. ثم ذكر مثال الأول، قال: كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة. ومنه، أي من الثاني، ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. أي قلدوا أمركم شخصا موصوفا بهذه الصفات، أنه رحب الذراع مطلعا على أمر الحرب. قال: وفي اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله. قبول قول الغير، أي أن يقبل الإنسان قول غيره من غير معرفة دليله، أي قد يكون له دليل وقد لا يكون له دليل، ولكن أنت تتابعه من غير أن تعرف الدليل الذي يدل على كلام، فهذا تقليد. عرف بعضهم التقليد تعريف آخر، قال: اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة، اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة. ومن ليس قوله حجة خرج به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه حجة. فهذا هو التقليد، أن يتبع إنسانا في حكم في قول من غير أن يعرف دليله الذي يدل على قوله ذلك. قبول قول الغير من غير معرفة دليله، قد يكون له دليل وقد لا يكون له دليل. قال: واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. التقليد إذن لا يكون إلا في الأمور الاجتهادية، لا يكون في الأمور التي هي نص صريح. قال: والاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الدليل نفسه. ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية. نقل بعضهم في الإجماع كما نقله ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، قال: وأجمعت العلماء على أن العامة فرضها تقليد علمائها. وجد في خلاف يسير، وابن عبد البر حكى الإجماع وليس في المسألة إجماع، قد وجد في خلاف يسير، إلا أن هذا القول عزاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إلى جماهير العلماء. فجماهير العلماء على جواز التقليد للعام، وسواء كان عندهم التقليد في الأمور العملية أي أمور الأحكام، أو كان في الأمور العلمية التي هي العقائد. إلا أن الأمور العلمية التي هي العقائد يشترط لها الجزم، إذا قلد يكون جازما لا يكون شاكا مترددا. إن ممن أجاز التقليد في الأحكام في المسائل العملية خالف في المسائل العلمية، الخلاف فيها أكثر. ولكن الصحيح أن العامي يجوز له أن يقلد، فالعامي لا يستطيع أن يعرف الحكم من أدلته، العامي قد لا يفهم الدليل، فإذا قلد بالشروط التي ستأتي إن شاء الله فهذا فرضه، وهذا الذي أوجبه الله تعالى عليه. فالله تعالى لا يكلفه ما لا يقدر، وهو لا يقدر أن يأخذ الأحكام من الأدلة، قد استدل له ابن عبد الشنقيط هنا بأدلة استدل بها ابن عبد البر وغيره. قال: والأصل في التقليد قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والشاهد من هذه الآية لينذروا قوم إذا رجعوا أنهم إذا رجعوا علموا قومهم وهم يتابعونهم. وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أصرح الأدلة في جواز التقليد. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أمر الله بسؤال أهل الذكر إلا لجواز تقليدهم لمن ليس منهم. قال: وإجماع الصحابة عليه. فعلى كل فجواز التقليد هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه أدلة. وإذا قلد في أمور العقائد فاللازم عليه أن يكون جازما. وقد ذكر العلماء لجواز التقليد شروطا، فمن هذه الشروط أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة الحكم بنفسه، أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة الحكم بنفسه، فلا يمكن أن يستنبط من الدليل الأحكام بنفسه. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد، أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد. الشرط الثالث ألا يتبين له أي المقلد أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، ألا يتبين له أن قول من لم يقلده قول غير مقلده أرجح من قول مقلده. فإذا تبين له أن قول غير من قلد أرجح منه لا يجوز أن يأخذ بقول من قلده، وقد تبين له. أيضا من شروطه ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو للإجماع. فإذا كان يقلد في مخالفة نصوص صريحة أو إجماع فلا يجوز له. أيضا من الشروط التي ذكر العلماء ألا يلزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، ألا يلتزم مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يأخذ ما يرى أنه أقرب إلى الحق والصواب. ذكر هذه الشروط نقلا عن أهل العلم في معالم أصول الفقه صفحة 91 و400. ومن هذه الشروط نستطيع أن نستخلص أن المقلدين أو أن الذي أن الناس باعتبار التقليد على 3 أقسام. قسم منهم هو الذي يجوز له التقليد عند جماهير العلماء، وهو الجاهل العامي الذي لا يعرف الحق من الدليل ولا يمكن أن يستنبط الأحكام من الدليل. القسم الثاني من لا يجوز له التقليد ويحرم عليه أن يقلد، وهو العالم المجتهد الذي عنده القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، فهذا لا يجوز له أن يقلد. متى يجوز للعالم أن يقلد؟ فيما سبق معنا من دروس، إذا نزلت نازلة وضاق عليه الوقت فلم يتمكن من النظر في الأدلة واستند إلى قول غيره، هذا له عذر في التقليد. ها أيضا متى يجوز له التقليد؟ لهنا لا يكون مجتهد إذا كان في غير ما يتقنه فلا يكون مجتهد في ذاك العلم. ها؟ نعم، إذا بذل جهده واستقصى وسعه في الوصول إلى الحق ولم يترجح له شيء بعد أن يبذل جهده وما يملك وما يستطيع ومع ذلك لم يترجح عنده شيء، فهذا إذا قلد له عذر وإلا فلا يجوز له أن يقلد. هذا صنف. الصنف الثالث مرتبة وسط بين الصنف الأول والثاني، ليس عاميا جاهلا لا يعلم شيئا وليس عالما مجتهدا، كطالب علم أخذ من العلم شيئا ولكنه لا يتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها، فهذا الذي يلزمه أنه إذا سأل العالم يسأله عن دليله. بخلاف العامي، العامي يحتاج أن يقول له العالم هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا الذي يلزمه. لكن هناك مرتبة وسط، فهذا لابد إذا سأل أن يسأل العالم أو المجتهد عن دليله، بحيث أنه يكون إذا أخذ بقوله أخذ بما استند عليه من الدليل ولا يعتمد على أصل قوله فقط، فيكون متبعا للدليل. وعلى هذا يحمل كلام بعض العلماء الذين قالوا يلزم من سأل العالم أن يسأله عن دليله. متى هذا؟ إذا كان عنده فهم للدليل ومعنى الدليل. أما عامي جاهل لا يعلم ما الدليل، فالعامي لا يدرك ذلك، يحتاج أن يقال له هذا الشيء جائز وهذا الشيء غير جائز، هذا واجب وهذا مستحب وهذا حرام، أكثر من هذا لا يمكن أن يدرك. قال رحمه الله: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى. قد ذكرنا هذا في الشروط. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد، لا يسأل كل أحد. وإذا كان في البلد مجتهدون، كان في عدة علماء من أهل الاجتهاد، فله سؤال من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل. الصحيح أنه لا يلزمه، لكنه أفضل له وأولى به أن يسأل من هو الأعلم والأفضل، وإلا فلو سأل عالما مجتهدا برئت ذمته، لأنه يجوز سؤاله والرجوع إليه. هذه نبذة في مسائل التقليد، وقد مضى معنا باب التقليد بأوسع من هذا في دروس ماضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. بدأ بفصل ترتيب الأدلة، ما هو الذي يقدم منها، ثم ذكر باب الترجيح. قال: أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم فقد ذكر ابن قدامة. وأما ترتيب الأدلة فقد ذكر أي ابن قدامة في الروضة أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن، ثم أخبار الآحاد. طيب، قوله هنا المقدم منها الإجماع على أدلة الكتاب والسنة، هو مراده ما استند إليه الإجماع كما سيبين. لا يفهم أن مجرد الإجماع يقدم على كلام الله وكلام رسوله، ولكن المراد الإجماع أي الذي هو مستند على دليل. فهو يقول إن الدليل الذي أجمع عليه مقدم على الدليل الذي لم يجمعوا عليه. هذا معنى المقدم الإجماع، لأن الإجماع مستند إلى دليل، فيكون معنى الكلام أن الدليل المجمع عليه مقدم على غيره، لأن من الأدلة ما قد يكون في خلاف في فهمه أو في استنباط الأحكام منه، فما كان مجمعا عليه مقدم. قال: واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. إذن هذا هو معناه، معنى تقديم النص على تقديم الإجماع على النص. قال: إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. فما أجمعوا على معناه، ما أجمعوا على فهمه، هو مقدم على ما حصل فيه خلاف. قال: وتارة يكون النص معروفا، أي الذي استند إليه الإجماع، وتارة يكون غير معروف، إلا أننا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. ثم سيمثل للحالتين، الحالة التي علم فيها النص والحالة التي علم فيها النص لم يعلم فيها النص، فقد ذكر له حالة الإجماع قد يكون مستند إلى نص نعلمه معروف عندنا، وقد يكون مستند إلى نص لكن نحن لا نعلمه. قال: فمثال الأول، أي ما كان النص فيه معلوما، ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع، هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ أما بالزواج فلا يحل الزواج بها الأخت من الرضاع، بقي إذا ملكها صارت ملك يمين هل يحل وطؤها؟ فقال أحدهما: لا يحل ذلك، لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين، لأنه يحرم وطئها مطلقا سواء كان بزواج أو بملك يمين. فقال خصمه: يحل وطئها بملك اليمين، لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية في قد أفلح وسأل سائل. وظاهرها الإطلاق، أي قول أو ما ملكت أيمانكم، يقول ظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها. فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، وهذا الإجماع مقدم على قوله أو ما ملكت أيمانهم، والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع وهو قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا النص وأخواتكم من الرضاعة عليه إجماع، والنص الآخر أو ما ملكت أيمانكم ليس عليه إجماع في الأخت من الرضاعة، فيقدم النص المجمع عليه. وهنا علمنا النص أو لا علمنا النص الذي استند إليه الإجماع. ومثال الثاني، أي ما لا يعلم فيه النص، المضاربة المعروفة في الصلاح بعض الفقهاء بالقراض. المضاربة والقراض معروف، معنى أن يدفع أحد الشريكين مالا والآخر منه العمل ويشتركان في الربح على نسبة يحددانها، أن يدفع أحدهما مالا والآخر منه العمل، يقول: أنا أعطي المال وأنت تعمل، وما خرج من الربح بيني وبينك نصفين مثلا، أو ما خرج من الربح لي منه ثلث ولك ثلثان. هذا المضاربة، هذا القراض. قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها، أن يقول ظاهر نصوص عامة منع المضاربة، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل منه شيء، وهذا داخل في عموم الغرر. هذا تقرير الشنقيطي له، يقول المضاربة فيها غرر، حين يعطي مثلا 100,000 يقول اذهب اعمل والربح بيني وبينك نصفين، الآن العامل هل سيعلم كم يخرج من الربح؟ لا، قال قد يحصل على ربح كثير وقد يحصل على قليل وقد لا يحصل على شيء، يقول ففيه غرر من هذه الجهة. والأدلة في النهي عن الغرر أدلة عامة. هكذا تقرير الشنقيطي على أن من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا غرر في المضاربة، ليس فيها غرر أصلا، بل هو يدخل على شيء في غلبة الظن أن مثل هذا المال يربح في كذا وكذا، يقول فليس في غرر، لكن على تقدير أن فيه غررا كما قال الشنقيطي رحمه الله. قال فإن ظاهر النصوص العامة منعها المضاربة، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل منه شيء، وهذا داخل في عموم الغرر. ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، الأدلة الواردة في جواز المضاربة ضعيفة، فلم يثبت نص من القرآن والسنة في جواز المضاربة، لكن أجمع عليها الصحابة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة، وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على جواز المضاربة على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء المؤمن صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك، والله أعلم. لأن أجمعوا على جواز المضاربة، هل نعلم مستندهم الذي أجمعوا عليه؟ ما عندنا، عندنا الأحاديث الواردة ضعيفة، لكن من المحتمل أن يكون استندوا إلى شيء علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال لم يجمعوا إلا على شيء علموا جوازه. فهذا الإجماع الذي هو مستند إلى نصوص لا نعلمها مقدم على النصوص التي فيها نهي عن الغرر، هذا على القول أن فيه غررا، وأما على القول أنه ليس فيه غرر فلا يحتاج إلى هذا. والقصد هو المثال كما سبق معنا مرارا، أن القواعد الأصولية يمثل لها بمثال لفهمها، ولو كان مجرد فرض يفرض أو تقدير. قال واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين، لا يكون بين دليلين قطعيين صريحين، ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط. واعلم أن تعادل الدليلين، تعادل أي تقابلهما تعارضهما، الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، هذا ظاهر جائز بالاتفاق، يعني دليلان متعارضان في الظاهر أي فيما يظهر لي، هل يجوز ذلك ولا يجوز أن يكون الدليلان متعارضين بالنسبة لي؟ هذا جائز بالاتفاق. بقي هل ممكن أن يكون متعارضين في حقيقة الأمر؟ قال أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع، والصحيح بلا شك هو قول الإمام أحمد ومن معه أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان في نفس الأمر في الحقيقة. بقي نسبة هذا القول الثاني إلى الجمهور أو إلى الأكثرين فيه نظر، أن أكثر العلماء يقولون يجوز يتعارض دليلان في حقيقة الأمر، هذا فيه نظر نسبة هذا القول إلى أكثر العلماء. فلا يمكن أن يتعارض دليلان في حقيقة الأمر، إنما قد يتعارضان عند مجتهد معين لقصور فهمه لكونه لم يفهمهما فهما صحيحا. وأما أن يتعارض دليلان في نفس الأمر فلا، لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أو يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا. أما أن يتعارض دون إمكان الجمع فلا يمكن. ثم ذكر الترجيح، وأنه قد يتعارض دليلان ولكن يوجد هناك مرجح لأحدهما على الآخر. وسيأتي باب الترجيح، وقد جمع فيه الشنقيطي رحمه الله جمعا نافعا جدا من المرجحات اللفظية والمرجحات المعنوية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.